الحمد لله رب العالمين، صلاة ربي وسلامه على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل درسنا في متن دليل الطالب للعلامة الرعي بن يوسف البهوتي رحمه الكرمي رحمه الله وفضله. قال رحمه الله في عد فروض الوضوء والموالاة، هو الفرض السادس، والمراد بها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتاد، في زمن معتاد، هذا المراد. ثم قال رحمه الله: وشروطه ثمانية، أي شروط الوضوء ثمانية. لما أنهى الكلام على فروض الوضوء شرع في الكلام على شروطه، فقال: وشروطه. الشرط في اصطلاحهم هو ما يلزم من عدمه العدم، النية من شروط الوضوء، إذا عدمت عدم الوضوء. قال: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، قد يلزم الوضوء تحقق الشرط الذي هو النية لكن لم يتوضأ فلم يتحقق المشروط. أولا انقطاع ما يجبه، يعني انقطاع ما يجب الوضوء من مراكمه، فلو توضأ مثلا والبول يخرج منه يصح الوضوء، لابد أن ينقطع. ثانيا والنية، النية أيضا من شروط الوضوء، قالوا من شروط الوضوء. والتيمم والغسل ولو مستحبا، ولو كان الوضوء مستحبا او الغسل مستحبا لا بد من النية. وهنا فائده نبه عليها القسطلاني رحمه الله في شرحه البخاري، قال: ان من ادى العباده المسنونه يلزمه ان يؤديها كما ورد في الشرع، فإذا أراد أن يصلي النافلة يجب أن يتوضأ،
لا بد من هذا.
وإذا سهى في النافلة يلزمه
سجود السهو.
قال: والنية، النية مشروطة للوضوء وما ذكر معه لكنها لا تشترط إزالة النجاسة. قال: والإسلام والعقل والتمييز يصح الوضوء من المميز وتصح الصلاة منه، وأجر العبادة له لا لوليه، لوليه أجر الإعانة والدلالة على الخير. ومن هو المميز؟ هو من بلغ سبعا، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقيل: هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، يميل إليه صاحب الإنصاف، لأن الاشتقاق يدل عليه. إيش اسمه؟ مميز، وهو الآن يفهم خطابه ويرد عليك الجواب المناسب، فمعنى أنه بلغ سن التمييز. فقد يميز قول السابع وعمره ست سنوات ويكون أفهم من ابن ثمانين أو سبعين. قال: والماء، هذا الشرط السادس، والماء الطهور خرج به الطاهر والنجس، المباح خرج به الماء المغصوب والمسروق والمسبب للشرب، فإن الحدث لا يرتفع به، مسبب للشرب مثل الماء الموجود الآن في المساجد، هذا ماء مسبب موقوف للشرب لا للوضوء به. فلو جاء شخص دخل إلى المسجد وأخذ هذا الماء الموقوف والمسبب للشرب وتوضأ به، اختلف أهل العلم في وضوئه هل يصح أو لا، فمذهب الإمام أحمد كما سمعتم أنه لا يصح، لا يصح، لأنه يحرم عليه أن يستعمل هذا الماء في غير موقف له. شخص أوقفه للشرب لا يجوز لك أن تخالف شرط الله، لا يجوز. والشيخ ابن رحمه الله في هذه المسألة تكلم عنها في الدرس وأنا كنت حاضرا، رجح أولا المذهب. بعد ذلك بأيام قال إني تأملت في المسألة ونظرت فتبين لي أن الوضوء يصح مع التحريم، أن الوضوء يصح مع التحريم. على كل حال إذا سمعنا هذا علمنا أن الجرأة على هذا الأمر لا تنبغي. قال واستنجاء واستجمار، يعني شرط هذا المراد، الاستنجاء أو الاستجمار، يعني الفراغ من الاستنجاء أو الاستجمار. فلا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا فعل وضوء. فلو أنه قضى حاجته ولم يستنج ثم توضأ ثم استنجى بعد ذلك بدون مس العورة، لأن مس العورة بدون حائل هذا ناقض الوضوء. لو تحققت هذه الصورة على المذهب لا يصح وضوء، ولا بد أن يستنجي أولا. ثم قال رحمه الله فصل، وتابعوا معي لأن النسخة التي معي قطعية. فالنية هنا لماذا قال فالنية، لماذا لم يقل النية هنا؟ هذا جواب شرط مقدر في نظم الكلام، تقديره إذا أردت معرفة تفصيل صفة النية فالنية. نتكلم عن النية وأنها شرط، والآن يقول إذا أردت أن تعرف صفة النية فالنية هنا. كيف يعني هنا؟ هنا في أي باب، في أي موضع؟ ها؟ في أي موضع؟ في الوضوء. الوضوء، وهذا مقصود من المؤلف، يقول النية هنا يعني في الوضوء، ليخرج النية في التيمم، لأن التيمم من فروضه، انتبهوا، من فروض التيمم النية، لكن كيفية النية في التيمم غير النية هنا، هنا يعني رفع الحدث، هناك لا، التيمم لابد أن يعين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة. النية هناك يحتاج إلى تفاصيلها وتعيينها، يعين، لكن هنا لو نوى رفع الحدث كفاه ذلك، أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة كما يقول هنا وطواف ومس مصحف، توضأ ينوي لذلك، أو قصد ما تسن له الطهارة توضأ من أجل أن يقرأ القرآن، يرتفع الحدث، يعني يتحقق الوضوء. كذلك وذكر وآذان، كل هذا مستحق له الوضوء. ثم قال ونوم، يعني مما يسن له الوضوء النوم، يعني بعد الاستيقاظ من النوم أو قبل، قبل الاستيقاظ من النوم، ورفع شك، يعني كان شاك هل أحدث أو لا، فتوضأ ثم تبين أنه كان مفيدا ووضوءه صحيح. وغضب، يعني لرفع غضب، هذا المراد رفع الشك ورفع الغضب. وكلام محرم وجلوس بمسجد اذا اراد ان يجلس بالمسجد، وتدريس علم واكل، فمن نوى شيئا من ذلك، يعني من الواجب والمسنون المتقدم، ارتفع حدثه. إذا النية هنا أيسر من النية في التيمم، وكذلك النية في الصلاة، لأن هنا قال النية هنا يعني في الوضوء، خرج التيمم وخرج الصلاة أيضا، فإنه اشترط مع نية الصلاة ينوي الصلاة ويعين ما يصلي، لابد في نية الصلاة أن يعين أنه يصلي صلاة الظهر أو العصر، لأنه صلاة هكذا وضوء أيضا ما يصح. النية هنا قصورة في الحدث إلى آخره، انتهينا منها. ثم قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، لو نوى الوضوء ثم قال نويت الغسل، تكلم قال نويت الغسل، ها، وفي نيته الوضوء، لكن سبق لسانه إلى غير ما نوى، هل يصح وضوءه؟ يصل لأن العبرة بما نرى.
النية في القلب.
النية في القلب. النية في القلب. ستأتي في المسألة إن شاء الله، لا تستعجل. لأن صحيح أخونا يعني المسألة تدل، كلام المؤلف يدل على أن لو تكلم لا شيء في هذا، لو تكلم بالنية ولا لا، يعني كأنه يؤخذ من كلامه. سيصرح المؤلف مسألة التلفظ بالنية، هل يتكلم أو لا، أو أن محلها القلب فقط. قال: ولا يضر أيضا شكه ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة في الوضوء وغيره. بعد أن ينتهى من العبادة هذا يحصل في الطواف شك، قال ما أدري أنا نويت الطواف أو لا، الأصل أنه ما أدى العبادة وفرغ منها إلا بعد إتمامها على صورة صحيحة، فلا أثر الشك في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. بعد ما انتهى من العبادة وذهب إلى بيته كان والله شاك، هل أنا سجدت سجدتين أو سجدة واحدة؟ الشك بعد فراغ العبادة لا أثر له، لا تلتفت إليه، هذا من الشيطان. مثل بعد ما فرغ من الطواف ولا أصلا يعد ويحسب، بعد ما ذهب إلى البيت ولا يمكن ضفت ستة سبعة، ها يحصل هذا. لا نلتفت إلى هذا الشك بعد فراغ العبادة، الأصل المسلم يؤدي العبادة الصورة الصحيحة. إلا إذا جاءك يقين من معك يعدون يحسبون مما تفرغ انتهيت، وحصل عندك شك اللي معك هو صحيح طبعا يا فلان أنت معنا وتطوف معنا وحسبنا، ما طفنا الليلة الآن إلا ستة، إحنا كملنا سبعة ما كملت السابعة. قال: وإن شك فيها في الأثناء استأنف، وإن شك فيها في الأثناء استأنف، شك فيها أي في النية، في الأثناء يعني يوم متلبس بالعبادة قبل أقرار، يعني ما مضى بعد فراغ العبادة فيستأنف العبادة، وهو في الصلاة شك هل نواه لا للصلاة، فعلا شك في محله فيستأنف العبادة من جديد، إلا إذا كان وهما كالوسواس فيلتفت إليه، هل الشيطان يلبس على المسلم صلاته؟ ثم قال رحمه الله: فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه، ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه. هل صفة الوضوء المراد بقوله فصل في صفة الوضوء المراد كيفية الوضوء الكامل المشتملة على المسنون والواجب والمفروض، هذا المراد؟ لأن سيأتينا مسنونات في كلامه ويتكلم عن الوضوء الكامل. أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه، غسل الكفين في أول الوضوء سنة، ولكن يمكن بعض الناس يكتفي بغسل الكفين في أول الوضوء عن غسلهما مع اليدين في موضع غسل اليدين، فيغسل من هنا إلى المرفق يعني مع المرفق، هذا غلط. إذا غسل وجهه ويغسل يديه من الأطراف من الأظافر، أطراف الأظافر إلى المرفق أي مع المرفق، ويغسل كفيه ولو تيقن طهارتهما، يغسلهما في أول وضوء سنة، ثم يتمضمض ويستنشق، يعني يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، ويبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق، يتمضمض ثم يستنشق، ويكون كما يقول ابن الملاقب رحمه الله من كف واحدة، يعني يأخذ كفا مما يتمضمض ويستنشق ثم الثانية ثم الثالثة، يقول هذا الثالث في السنة. ولو أخذ ثلاثا للمضمضة ثم ثلاثا للاستنشاق فله ذلك، يكون الاستنشاق بيمينه والاستنثار بيساره. قال: ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد،
صحيح يصير وجهه، لكن كان المؤلف فيه نقص. من يعرف النقص؟ انظر في كلام المؤلف لا تنظروا إلي. كلام المؤلف فيه نقص، واللي هو أقرأ ثم يغسل وجهه مما لا في شعر الرأس المعتاد. أيوه إذا هو ذكر بداية الوجه من فوق ولا لا مما لا في شعر الرأس المعتاد إلى إيش؟ ما ذكر، هل ذكره؟ ما ذكر، الكلام فيه نقص. اكتبوا إلى من حذر من اللحيين والذقن أولى على طول. إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا. إلى من حذر من الذقن واللحيين طولا. هنا يعني مسألة ننبه عليها لأن مهمة، وهي هنا قال يبدأ من منابة شعر الرأس المعتاد. هناك قول ثاني أنه يبدأ من منحنى الجبهة. تدعو أن تصور الأقوال مهم في فهم المسألة. هناك كتب يذكر فيها خلاف فقط. بعض الناس يقول يا أخي اشترت كتاب والله طبيعي لأن يذكر فيها اختلف العلماء القول الأول الثاني الثالث وينتهي. تصور الأقوال يجعلك تفهم المسألة، لأن القول الأول تتصوره إذا فهمت القول الثاني. القول الأول ذكر من أقوال المذهب، هناك قول أن الوجه يبدأ من أعلى من منحنى الجبهة. ويخالف هذا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لماذا قال؟ لان هذا هو الذي تحصل به المواجهه. هذه الجبهه ثم يبدا الانحناء من منحنى الجبهه الى من حذر من اللحين والذقن طولا. طيب قال: ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحيه الا ان لا يصف البشره. لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحيه إلا ألا يصف البشرة. يعني نفهم من هذه العبارة أن شعر اللحية على نوعين، إن كان يصف البشرة يجب أن تغسل البشرة مع هذا الشعر، واضح؟ الحالة الثانية إذا كان شعر اللحية لا يصف البشرة بكثافته فلا تظهر البشرة تحته، فيجب إيش؟ غسل إيش؟ كل اللحية ولا رفع اللحية؟ ظاهر اللحية، ويخلل باطنها استحبابا، فهمتم؟ يخلل الباطن استحبابا. ثم قال: ثم يغسل يديه مع المرفقين ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. وسخ اليسير الذي يكون تحت الظفر موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعملون في الزرع وفي غيره، يكون الطين او العجين يوجد تحت الاظفار يكون يعفى عنه تحت ظفر ونحوه. كوسخ اليسير الذي يكون في فتوق الرجل، في رجل تشقق يوجد فيها وسخ يسير يعفى عنه. الشيخ الاسلام يقول: تدخل في هذا كل يسير منع من وصول الماء حيث كان من البدن. أنا قد يوجد على يدك احيانا نقطه من مثلا بعض الاشياء البويه او غيرها تمنع وصول الماء، شيء يسير على كلام شخص سنتمية يوفى عنه. قال: ثم يمسح جميع ظاهر راسه من حد الوجه الى ما يسمى قفر.
والبياض فوق الأذنين منه، البياض الذي فوق الأذنين من الرأس، ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه خبر، ويمسح به فمه ظهيره. ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. هذه صفة الوضوء الكامل. ثم قال فصل وسننه، وسننه 18، وفبعض النسخ 18. استقبال القبلة، يعني يسن عند الوضوء أن تتوضأ وأنت مستقبل القبلة. لماذا؟ قالوا لأن القاعدة استحباب القبلة، استقبال القبلة في كل عبادة. إلى أي دليل يدل على أنك ما تستقبل القبلة؟ مثل إيش؟ خطبة الجمعة عند الكعبة، الخطيب ما يستقبل القبلة. وعندهم حديث يدل على استقبال القبلة، قال روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سيد، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة. هذا هو المذهب، وبعض أهل العلم يدقق في هذا، مثل الشيخ ابن تيمية رحمه الله له كلام، يعني يقول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد استقبال القبلة عند الوضوء، إنما يتوضع على حالته. لكن الحنابلة يقول هذا الحديث دليل لنا على استقبال القبلة. أما عند الدعاء فهذا معروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف يدعو وضع واستقبل القبلة. قال: والسواك ومحله عند المرمى كما تقول. قال: والغسل الكفين ثلاثا. متى؟ في أول الوضوء، ولو تحقق طهارته. لكن إذا كان مستيقظا من النوم فيجب أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء، وتقدم الكلام على هذا. وإذا استيقظ من النوم ويريد الوضوء فليغسل كفيه ثلاثا من أجل النوم، ثم يغسلهما ثلاثا من أجل الوضوء، أو أنه يغسلهما ثلاثا عن الأمرين محل اجتهاد. محل اجتهاد. والشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله يقول: يكفيه أن يغسلهما ثلاثا للأمرين، بس ما عندنا عبادة صغرى وكبرى فتدخل الصغرى بالكبرى. قال: والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. هذا مسنون، تقدم الكلام على هذا. والمبالغة فيهما، يعني فيه ايش؟ المضمضة والاستنشاق. الضابط في المبالغة في المضمضة، قالوا لأن يدير الماء في جميع الفم. طيب، والمبالغة في الاستنشاق قالوا بأن يجذبه بنفس إلى أقصى الأنف، يعني يجذبه بنفس إلى أقصى الأنف. إلى أقصى الأنف، عدم أنه أدخله إلى أنفه يصح وضوءه. هنا يتكلم عن المسنون، هذا الكلام هنا عن المسنون، صفة المبالغة المسنونة. قال: لغير صائم، يعني الصائم يكره له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية قال مرة إلا أن تكون صائما. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، يعني سواء كان صائما أو غير صائم يبالغ في سائر الأعضاء. المبالغة في سائر الأعضاء هي بدلك ما ينبع عنه الماء، بدلك ما ينبع عنه الماء. فإذا غسل وجهه يتتبع الوجه ويدلك حتى يصل الماء إلى جميع الوجه. قال: والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، بأن يأخذ كفة من ماء ويعرف من الجانبين ويدخل أصابعه في لحيته. وتخليل الأصابع، أصابع إيش؟ اليدين والرجلين. وفعلا لكن صاحب الشرح يقول هو في الرجلين يأكل، لأن الوسخ يكون في الرجلين، فيدخل بعضهما في بعض في اليدين وفي القدمين بخنصر يده اليسرى، يدخلها بين كل اصبعين فتحصل النظافه والطهاره بهذا. فتاملوا كيف ان المسلم ينظف قدميه في اليوم 5 مرات على الاقل، والكفار لا يعتبرون بهذه النظافه في ابدانهم، فلربما يمر عليه اليوم ولم يغسل وجهه مره واحده. قال واخذ ماء جديد للاذنين، هذا مسنون، بمعنى انه لو مسح اذنين بماء الراس زاروا ذلك. قالوا لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذه مساله ايضا فيها كلام، ولا نريد ابن القيم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديدا للاذنين، انما يمسحهما بماء الراس. الحادي عشر فهو تقديم اليمنى على اليسرى، معناه لو نسي وغسل يده اليسرى قبل اليمنى فالوضوء صحيح، لأن الله عز وجل وأيديكم للمرافق، ما قال اليمنى قبل اليسرى، اليدان عضو واحد والرجلان عضو واحد، وكذلك الأذنان والخدان أيضا. يقولون لو بدأ باليسرى قبل اليمنى أجزاؤه ذلك. قال ومجاوزة محل الخامل، يعني تحتاج إلى وقفة، من السنن عندهم مجاوزة محل الخامل كإطالة الأمة يزيد يغسل ما فوقها، والتحجيل إذا غسل يده يزيد إلى العضد، أو إذا غسل رجله يزيد إلى الساق. قالوا لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أو أنه روى من استطاع منكم أن يطيل ورثه فليفعل. وهذا واضح في المسألة، لكن الرواية الثانية يعني الإمام رحمه الله التي اختارها شيخ السلتمية وابن القيم أنه لا يستحق مجاوزة محل الفرق إلا أن يزيد قليلا حتى يتلقى من غسل المرفق مثلا، بما لا يعتمد ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإطالة أيضا في الغرفة متعذرة، معناه سيغسل شيئا من الرأس. وما روي من استطاع ان يطيل غرفته فليفعل، قالوا هذا فهم ابي هريره رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الامام احمد نفسه. واضح؟ اخشى ان ذكر الخلاف احيانا نذكره في المواضع المناسبه، لأن نريد أن نسلك يعني طريقا وسطا بين الحل المجرد وبين ذكر الخلافات والنزاعات، ننبه فقط على مسائل معينة ونتدرب على فهم الخلاف والترجيح. طيب، قال والغسلة الثانية والثالثة، إذا الذي يجب غسله الثانية والثالثة مسلمة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، يعني أنه عند أفعال الوضوء يتذكر النية، أما استصحاب حكمها فلا بد منه، بمعنى أنه لا يفسخ النية. قال والإتيان بها عند غسل الكفين، الإتيان بها عند غسل الكفين، غسل الكفين مسنون، واضح؟ يعني هل معناه أنه يبدأ بغسل الكفين؟ لكن هناك شيء مهم في أول الموضوع، إيش هو؟ البسملة. لكن هنا يتكلم المؤلف عما لو خالف فقدم مسنونا على الواجب. الأصل أنه ينوي ويبسمل، الإتيان بها عند البسملة أول واجب الوضوء ثم يغسل الكفين، لكن لو خالف وقدم غسل الكفين على البسملة فينوي عند غسل الكفين. فهمت العبارة؟ قال والنطق بها سرا، هذه مسألته. واضح كلام المؤلف؟
واضح.
يحتاج أن نعلق عليه؟ ما يحتاج.
على كل حال
المؤلف رحمه الله يرى أن النطق بها سرا من المشمولات، ويراه غيره أيضا أنها من المشمولات. هذه المسألة تكلم فيها الحجاج صاحب الإقناع في كتابه الإقناع وكتابه حاشية التنقيح، ورد فيها على من يرى أن النطق بها سرا مسنون، بل قال إنه بدعة. قال الحجاج عبارة انتبهوا لها الإخوان، قال استحبه سرا على القلب كثير من المتأخرين مثل المؤلف، ومنصوص أحمد وجمع المحققين خلافه إلى في الحرم. يعني هو الآن يستدل على المؤلف الذي يبين الراجح من مذهب أحمد بكلام الإمام أحمد، يقول المنصوص عن أحمد الكلام الصريح الواضح البين الظاهر عن الإمام أحمد أنه لا يسمى النطق بها، فلذلك يقول المؤلف أخطأ في هذا. هذا يبين أن ما في هذه الكتب قد حذر، فلو وجدت مسألة تخالف ما نص عليه الإمام ينبهون عليها، يقول هذا خلاف منصوص عن الإمام أحمد. لهذا بعض الناس الذين يقولون لا هذه الكتب ليست منصوص أحمد، لم ينص عليها الإمام أحمد، لا هذا كلام غير صحيح، لأن المحققين والمؤلفين إذا مرت مسألة لو كانت خلاف نص أحمد لبين ذلك، وهذا في مواضع يسيرة مثل هذا الموضوع، مثل هذا الموضوع. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء، يرفع بصره إلى السماء إذا قال ذلك. وفي الحديث رواه الإمام أحمد، الشيخ الألباني يقول إن الحديث هذا منكر، يعني زيادة الرفع بالبصر إلى السماء بعد القرآن، وأن يتولى أموره بنفسه من غير معاونة، من غير معاونة، يعني لا يعاون أحد على غسل الأعضاء فيطلب من شخص أن يغسل رجليه مثلا، كذلك صب الماء يقول لا يجعل أحد يصب عليه الماء، يعني هو يتولى هذا بنفسه، هذا الأولى. أما تطيب الوضوء يعني الماء ونحو ذلك فلا بأس به، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقدم الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك انس، فاحمل انا وغلام نحوي اداوه من ماء وعنزه يقدمون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا كراهه فيه، وليس خلاف الاولى. انتهينا من باب الوضوء، ثم قال باب مسح الخفين. كم باب الى الان قرانا؟ ردوا لا في مجلسنا هذا بعد المغرب الى الان. باب ايش؟ باب الانيه ثم باب الانيه ثم الاستنجاء، ايوه، ثم السواك، ثم الوضوء، اخر باب عندنا باب مسح الخفين. قال رحمه الله باب مسح الخفين، يتكلم المؤلف رحمه الله في هذا الباب عن شروط مسح الخفين، هذا الاول، الثاني مده المسح الخفين، الثالث كيفيه المسح، الرابع مبدلات المسح، اربعه امور. المؤلف رحمه الله أراحنا في تأليفه هذا، وترون أننا نمر على الأبواب ولا ليس فيها صعوبة ولا مشقة، وإلا يحب منا. ألا يجوز بشروط سبعة؟ يجوز بشروط سبعة. يجوز بشروط سبعة، وفي بعض المواضع أوجبوا
المسح على الخفين إذا كان الماء مثلا ما يكفي. فقالوا إن مراده بقوله يجوز يعني يصح، أو أنه أراد دفع قول من يمنعه، لأن بعض البدع يمنعون المسح على الخفين، فقال إنه يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء خرج به طهارة التيمم. لما نقول لأن التيمم لا يفعل حدثا، وستأتي هذه المسألة لا تستعجل في باب التيمم إن شاء الله. فمعناه أنه يلبسهما بعد كمال الطهارة، فإذا غسل قدمه اليمنى هل اكتملت الطهارة؟ لا، يغسل اليسرى ثم بعد ذلك يلبس الشراف اليمنى واليسرى. فهمتم؟ فمعناه لو لبس الشراف اليمنى قبل غسل اليسرى يقول ما يصح. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني: وسترهما لمحل الفرق ولو بربطهما، سترهما لمحل الفرق. وعليه فلا يمسح على الخف المخرق، وهذا المذهب، يعني قالوا سترهما. وهذه من المسائل المشهورة فيها خلاف، فأنا أذكره لأنه مشهور عندكم. الشيخ الإسلام تيمية اختار جواز المسح على الخف المخرق إذا كان يطلق عليها أنه خف، أما لو تخرق أكثره فلا. لماذا؟ لأن الفقراء كانوا يلبسون الخفاف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل فيها شيء من الشقوق، فلا يمنعون من المسح عليها. سترهما لمحل الفرض، أيضا أن يكون ساترا بمعنى أن لا يبلغ اللون العضو من وراء الخف أو الشراب، يعني أن يكون ثخينا فلا يمسح على الشراب الشفاف. وهذا هو المذهب، لأنه نبين المذهب. وسألت الشيخ ابن باز رحمه الله قال: نعم، ما يمسح على الشراب الخفيف. والشيخ ابن العثيمين يقول: بل يمسح. لماذا؟ قال: لأن الرخص وردت مطلقة، فلم تفرق بين جوار وجوار. مسح على الجوربين يجوز، هذا جوار لا يجوز المسح عليه. قال الشرط الثالث: وإن كانوا مشي بهما عرقا، يعني في عرق الفقهاء، ولو كان غير معتاد لبسه، مثل أن يكون من بلاستيك. قال: وثبوتهما بنفسهما. ثبوتهما بنفسهما، طيب لو ثبت بنعلين صح المسح إلى خلعهما، يصبح أو تصبح النعل مع الجواب شيئا واحدا. هذا يفعله بعض الناس، يلبس الجواب ومعه نعال ما ينزعها نهائي، يمسح على الجواب مع سيور النعل. قال: وإباحتهما، فلا يمسح على الخف المحرم، وطهارة عينهما، فلا يمسح على الخف النجس، وعدم وصفهما البشرة. تقدم الكلام على هذه المسألة، واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وبركاته. قال: فيمسح المقيم. فيمسح، الفاء هنا في جواب شرط مقدر، يعني يقول إذا استوفيت الشروط فيجوز أن يمسح المقيم، يعني بعد توفر الشروط متقدمة. يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة بلياليهم. يمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، يوم وليلة. المقيم والعاصي بسفره، العاصي بسفره، انتبهوا إخوان بهذه العبارة، يعني أنه سافر سفرا محرما، عصى بهذا السفر لا في السفر. إيش الفرق بين العبارتين؟
إن
الذي عصى في سفره ما يمسح إلا يوم ليلة، والذي عصى في سفره يمسح ثلاثة أيام. إيش الفرق؟ عصى بسفره وعصى في سفره. السفر نفسه معصية، سافر بحق الطريق. فالسفر هذا سفر محرم، عصى الله في هذا السفر، فليس له أن يترخص، واستعين بهذه الرخص على معصية الله. أما لو عصى الله في سفره سافر لتجارة ثم حصل من معصية من المعاصي إلى أن السرقة شرب خمر، فله أن يمسح ثلاثة أيام الذي في الحضر، يمسح يوم وليلة حتى لو عصى من المعصية لا يتغير الحكم، لا يتغير الحكم. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحادث بعد اللبس يوم وليلة، والمسافر ثلاثة بلياليهم. يمسح المقيم يوم وليلة، يوم وليلة أو خمس صلوات، يوم وليلة. بعض العوام يقولون خمس صلوات، لا يوم وليلة، يعني 24 ساعة
خمس صلوات،
ممكن تكون أكثر، ممكن تكون أكثر.
اليوم 24 ساعة
في
خمس صلوات،
بس هل هو ابتدأ من أول يوم أو بدأ قبل اليوم؟
من بداية المس إلا خمس صلوات،
لا يختلف حياتي. أنت فكر فيها وتعمل. 24 ساعة يوم وليلة. متى تبدأ اليوم وليلة؟
عند أول مس،
بعد أول مس،
بعد أول حدث.
ايوه، احنا نريد كلام المؤلف من الحدث. الان خل يعني نتصور هذا بمساله، لبس الشراب يسمى جورا عند الفقهاء، لبس الجورا توضا للمغرب ولبس الجورا، احدث الساعه الان العشاء الساعه كم عندنا؟ 16، أحدث الساعة السادسة، تمام؟ وتوضأ 6:15، متى تبدأ المدة؟ الساعة السادسة أو 6:15 لما توضأ ومسح؟ 6:15. أنا ما أريد كلام المؤلف. تبدأ من الحدث، من الحدث، لأنه لما أحدث جاز له أن يترخص وابتدأت الرخصة. واضح؟ هذا كلام المؤلف. القول الثاني الذي وعدت بأذهانكم وتتكلمون به وهو مشهور في المذهب، أن المدة تبدأ من إيش؟ من المسح بعد الحدث. يعني في مسألتنا تبدأ من الساعة كم؟ 6:15.
6:15
لماذا؟ قال لأنه ورد مقيدا في الأحاديث بالمسح، يمسح المقيم يوما وليلة. طيب، والمسافر ثلاثة بلياليهم. ثم فرع عن هذا قال: فلو مسح في السفر ثم أقام، مسح في السفر ثم أقام، مسح في السفر مثلا 10 ساعات ثم وصل إلى البلد فيتم مسح مقيم يوم وليلة، أو في السفر ثم أو في الحضر ثم سافر، مسح في البلد ثم سافر ثم سافر، فيتم مسح ايش؟ مقيم، لأنه ابتدأ المسح في الحضر، وإذا اجتمع الحضر والسفر ولد بجانب الحضر، هذه قاعدة وفيها احتياط. قال: أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. ما يدري متى بدأ المسح وهو مسافر الآن، يقولون لا يزيد على مسح مقيم يوم وليلة. قال: ويجب مسح أكثر على الخف، يمسح أكثر على الخف، ما هو كل الخف، أكثر الأعلى من أصابعه إلى ساقيه، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، أما الأسفل والعقب لا يجزئ مسحه، ولا يسن أيضا، لا يجزئ لو اقتصر عليه، ولا يسن مسح الأعلى ومسح معه
العقل الأسفل يقول لا يسأل المسح الأسفل. ثم قال ومتى حصل ما يوجب الوضوء، الآن يتكلم عن مبطلات المسح، متى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرد، نزع الشراب أو الجو، أو انقضت المدة بطل الوضوء. والله هذه المسألة تحتاج إلى تبيين. يبطل الوضوء إذا حصل ما يوجب الغسل، أسوأ حالة فعليه أن يغتسل. طيب أو ظهر بعض محل الفرد، إذا نزع الشراب فيبطل الوضوء. لماذا؟ قال لأن الوضوء تعلق بهذا الممسوح، وقد نزع الشراب وهذا يحصل، تتوضأ ومسح على الشراب، ما نزع الشراب بسبب حر أو لغرض آخر يكون يبطل الوضوء، لأن الوضوء متعلق بهذا الشراب. هناك قول ثاني في المذهب، ويختار شخص ابن تيمية رحمه الله وابن المنذر أيضا، أن الوضوء لا يبطل بنزع الخف أو الشراب أو الجورب. لماذا؟ قالوا لأن هذه عبادة ثبتت بدليل شرعي، فلا نبطلها إلا بدليل شرعي ولا دليل. وقالوا أيضا هذا مثل ما لو مسح على رأسه ثم حلق شعره، الوضوء باقي. مسألة أخيرة، قال أو انقضت المدة بطل الوضوء. كيف انقضت المدة؟ في مثال السابق قلنا إن المدة بدأت الساعة كم؟ على المذهب قالونا على المذهب الساعة السادسة. طيب يمسح يوم وليلة الساعة من الغد، مسح الساعة السادسة إلا ربع، مسحه صحيح ولا لا؟ صحيح. يقولون إذا جاء الساعة السادسة الوضوء يبطل، لأن تمت يوم تم اليوم والليلة. هذا كلام المؤلف، فهمتم معنا كلام المؤلف؟ واضح؟
واضح.
القول الثاني أنه لا يبطل بمضي المدة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة المسح لا مدة الطهارة، فقد يمسح قبل فراغ المدة ويستمر على طهارته فرضين زيادة ولا لا؟ فمعناه أنه سيصلي بالمسح على الخفين سبعة فروض أحيانا،
صحيح،
أو ستة فروض. فلهذا الذين يقيدون بخمسة فروض كلامهم لا صحيح،
واضح كلام متقدم من الأخ أبو قليل.
نقف عند هذا وننبه مرة أخرى إلى أن دراسة الفقه على هذه الطريقة فيها فائدة لنا جميعا. كم باب الآن أخذنا في مجلسين؟ كم باب؟
خمسة أبواب، أكثر من خمسة أبواب.
في المجلس هذا اليوم خمسة أبواب، وأمس الباب السادس. لو مشينا على هذه الطريقة في كم يوم ننتهي من الدليل؟ في أيام يسيرة. ثم بعد ذلك يعاد المثل مرة ثانية وثالثة حتى يفهم طالب العلم المسائل. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
هذا الخف،
أما الجورب كان معروفا عندهم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين، وهذا دليل الحنابلة. والحديث فيه كلام، ولكن عمدة الإمام أحمد رحمه الله أنه ثبت عن جمع من الصحابة المسح على الجوربين،
مشهور مسح على الجوربين معروف،
والجورب غير الخف، معروف أن الجورب غير الخف. طيب إذا أحدث، إذا مسح ولبس جوربين ثم أحدث في الحكم الفوقع، أمسح الفوقع. نعم.
أخذنا معنا الشيء شرط الوضوء، تعرف الشرط ما يلزم من الوجود من عدمه؟
هو ما يلزم من عدمه إلى عدمه،
ما يلزم من وجوده من عدمه إلى
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
ما أطلق
هذا سيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة، ولكن عندهم أن إزالة النجاسة إذا كانت على الأرض وما التصق بها يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وما سوى ذلك مثل النجاسة التي تكون على الثوب مثلا يكون لابد من سبع، وإذا كانت نجاسة كالمخنزير سبع إحداهن بالتراب، ويأتي خلاف فيها لكن إحنا نتصوروا شيء الأقوال نفهم الأقوال هذه. لا لا بثلاثة، هذه رواية وليس كما يحب بثلاثة، النذب بسبع وفي رواية بثلاثة، والراجح أنه لو زالت النجاسة بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة زالت، ما ثبت الأمر بالتسبيح. فلهذا قال العوام عندنا يقولون سبع، في بعض البلدان يقولون سبع الإناء، ها مرت عليكم هذه؟ سبع ترى خطوها من كلام الفقهاء من التسبيح. اي سبع، ولكن الراجح انه ما يشترط التسبيح هنا. لو بدا بالاستنجاء او الاستجماع، يستنجي بالماء ثم يستعمل الحجر، لا يبقى اثر الحجر على الموضع، لا انت نظف الموضع لا حاجه. ما في داعي، نعم. أن يأمن التلوث والنظر إلى عورته. شرطا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.